الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف وبعد.
إخوتي الكرام حياكم الله وبياكم، نسأل الله الذي فعله أن يشكر لكم أن يسر لنا ولكم طريق الهدى مع التفسير والأصول والفقه. نبدأ بالموافقات، وكتاب من أهم المكان كتاب الموافقات للإمام الشاطبي، وبلغنا إلى المسألة 12. قال: ما أصله الإباحة للحاجة أو الضرورة؟ تعلمون أن المباح قسم دخل في أصول الفقه في الأحكام التكلفية، إذ الأحكام أحكام تكلفية وأحكام وضعية، وكله هو الأحكام الشرعية. فالأحكام الشرعية ينزل تحتها الأحكام التكلفية والأحكام الوضعية، وهو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. فالتخيير هنا هو المباح، والتخيير هذا دخول التخيير تحته هذا كما قلنا على التغليب، يعني المباح دخل على التغليب، المباح يدخل في هذا الباب على التغليب. المباح له وجوه، قد يكون بالمباح يستقيم الواجب، وقد يقف التحريم، وقد تكون الضرورة أو الحاجة الملحة التي تصل به إلى 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 الاقتضاء بالفعل أو الاقتضاء بالترك، الاقتضاء بالفعل أو الاقتضاء بالترك. المسألة هنا ليس بالنظر إلى المباح على استقلاليته، نعم. فالمباح قد يكون يدخل في دائرة الاضطرار، يدخل في دائرة الحاجة، يدخل في دائرة التحسينات، على ما بينا في مسألة الضروريات والحاجيات وأيضا التحسينيات. ويقول: ما أصله الإباحة للحاجة أو الضرورة؟ أي ما كان أصله مباح كالأكل والشرب والبيع والشراء والنكاح، قد تدعو الضرورة إلى أن يصل بالمباح إلى الوجوب أو إلى التحريم. نعم، قد تصل الضرورة بالإنسان إلى ذلك، يعني كالأكل والشراء والشرب هذا الأصل فيه الإباحة. قد نقول بأنه يصل بالضرورة إلى الوجوب، نعم، كالأكل من الميتة لحفظ النفس، شرب الخمر لإزاحة الغصة التي يمكن أن تؤدي بحياة الإنسان، نعم. فيقول: ما أصله الإباحة للحاجة أو الضرورة إلا أن يتجاذبه العوارض المضادة لأصل الإباحة وقوعا أو توقعا. هل يكرب على أصل الإباحة بالنقد، يعني يرجع على أصل الإباحة بالنقد ما يكون مباحا، أم هذا محل نظر وإشكال؟ والقول فيه أنه لا يخلو إما أن يضطر إلى ذلك المباح أم لا، وإذا لم يضطر إليه فإما أن يحقق بتركه حرج أم لا. فهذه أقسام ثلاثة، إما أن يكون مضطرا لهذا المباح أو غير مضطر، أو أنه لو تركه يكون له ضيق وحرج لكن ليست كالضرورة، يعني تكون في باب الحاجيات لا في باب الضروريات. وقد قلنا باب الضروريات أنه لا يعيش من غيره، لا يستطيع الحياة من غيره. فهذه أقسام ثلاثة، أحدها أن يضطر إلى فعل ذات المباح فلا بد من الرجوع إلى ذلك الأصل وعدم اعتبار ذلك العارض لأوجه، يبقى لابد أن يرجع لهذا الأصل وعدم اعتبار العوارض لأوجه منها إن ذلك المحقق صار واجب الفعل، لأنه الاضطرار حمله على الوجوب، الاضطرار حمله على الوجوب ولم يبقى على أصل من الإباحة. وهذا كما قلنا أن نقول أنه في مكان حدث معه غصة لا يستطيع دفعها إلا بالخمر، ما في ماء إلا الخمر. الله يحفظكم يا رب، جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم وخلى أخلف عليك خيرا، جزاكم الله خيرا في أحسن حال، عليكم السلام ورحمة الله، رضي الله عنكم جميعا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، جزاكم الله خيرا جميعا، وفق الله الجميع كل خير وبر. فهو اضطر هنا إلى الخمر أو اضطر إلى الخنزير لحفظ الحياة، فصار المباح هنا بالأكل والشرب اللي هو أصل الأكل والشراب، صار إيش؟ صار واجبا، يجب عليه الأكل والشراب حتى يحفظ النفس الذي هو من أصل أصول الضروريات الخمسة التي جاء الشرع بحفظها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إيش خمجة رفع الله مقامك. وإذا صار واجبا لم يعرضه إلا ما هو مثله في الطرف الآخر أو أقوى منه، وليس فرض المسألة هكذا، فلم يبقى إلا أن يكون طرف الواجب أقوى فلا بد من الرجوع إليه، وذلك يستلزم عدم معارضة الطوارئ. الثاني أن 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 محل الاضطرار يغتفر في الشرعي، يعني أن إقامة الضرورة معتبرة وينظر لها، ففي الضرورة تباح المحظورات، نعم، وفي الحاجيات تباح المكروهات، وما يطرأ عليه من عارضات المفاسد مغتفر في جنب المصلحة المجتلبة. نعم، مفسدة الأكل من الخنزير، مفسدة شرب الخمر، مفسدة الأكل من الميتة، هذه تغمر في بحر جانب المصلحة، وهو حفظ النفس الموحد، حفظ النفس الموحد التي خلق الله الخلق لأجلها، يعني لأجل أن يتعبد المرء لله وحده ولا شريك له، وهذه معينة له في تحقيق هذه المصلحة التي من أجلها خلق الله الخلق. كما اغتفرت مفاسد أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وأشبه ذلك في جنب الضرورة لإحياء النفس المضطرة. طبعا لابد أن نعلم أنه النفس المضطرة الموحدة، لأن الله ما خلق الدنيا إلا للتوحيد. وكذلك النطق بكلمة الكفر أو الكذب حفظا لنفسه أو المال لحال الإكراه. لما جاء عمار بن ياسر يبكي للنبي صلى الله عليه وسلم قال حملوني على القول فيك، قال له كيف تجد قلبك؟ قال مطمئنا بالإيمان، قال فإن عاد فعود. قال الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، جعل له مخارج في هذا الباب. وهنا نعم هناك مفسدة، مفسدة الكاذب، وهي من صفات المنافقين، مفسدة الأكل من الحرام، وهذا يضر بالبدن، لكنه في النهاية إبقاء على الحياة، وهذه مصلحة أعظم. الثالث أن لو اعتبرنا العوارض ولم نغتفرها لأدى ذلك إلى رفع الإباحة رأسا، وذلك غير صحيح كما سأل في كتاب المقاصد، من أن المكمل إذا عاد على الأصل بالنقد سقط اعتباره. الله أكبر، يعني الفرع لا يعود على الأصل بالنقد، لو عاد على الأصل بالنقد يلغى الفرع ويبقى الأصل، فما بالك بالمكمل وليس فرعا. المكمل لو عاد على الأصل بالنقد لابد من عدم اعتباره. واعتبار العارض هنا إنما هي من ذلك الباب، فإن البيع والشراء حلال في الأصل مباح، كما قال الله تعالى فانتشوا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فإذا اضطر إليه قد عارضه موانع في طريقه، ففقد الموانع، فقد الموانع من المكملات كاستجماع الشرائط، وإذا اعتبرت أدى الاتفاع ما اضطر إليه، وكل مكمل عاد على الأصل بالنقد فباطل، فما نحن فيه بمثله، كما قلنا في مسألة إيش، بمسألة العراية مثلا في هذا الباب، قد يغتفر في اختلال بعض الشروط من أجل تقديم المصلحة الأعظم. العراية فيها من الربا، لكنه وقتها بتوقيت وجعلها في 5 أواسق لحاجة الناس إليها. الخصم الثاني ألا يضطر إليه، ولكن لا يلحقه بالترك حرج، اللي هو انتقل من حيز الضروريات إلى حيز الحاجيات، فالنظر يقتضي الرجوع إلى أصل الإباحة وترك اعتبار الطوارئ، إذ الممنوعات قد أبيحت رفعا للحرج، كما سأل ابن العربي في دخول الحمامات. وكما إذا كثرت المناكر في الطرق والأسواق فلا يمنع ذلك التصرف في الحاجيات، إذا كان الامتناع من التصرف حرجا بينا، وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقد أبيح الممنوع رفع للحرج كالقرض، وهو ممنوع، الإنسان يحبس في قبره إن كان مقترضا، يحبس في قبره ولو كان من أهل الفردوس. الذي فيه بيع الفضة بالفضة ليس أدم بيد، وإباحة العراية، كل هذه كما قلنا مسألة بيع الفضة بالفضة ليس يد وإيش، وبيع الصرف فيه، الصرف في الزمم، الصرف في الزمم يجوز، وهذا سيأتي إن شاء الله تفصيله في المعاملات. وإباحة العراية وجميع ما ذكر الناس في عوارض النكاح وعوارض مخالطة الناس وما أشبه ذلك، وهو كثير هذا، وإن ظهر ببادئ الرأي الخلاف وها هنا، ولذلك وإن حدث بعد ما حدث بعض ما حدث من الألم وبعض ما النواقص التي تلحق الإنسان في مخالطة الناس، المصلحة الأعظم تجعله يأبى على نفسه أن يسقط على هذه، بسبب هذه العوارض يأبى على نفسه أن يسقط مخالطة الناس، بل وجوبا لابد أن يكون في هذه المخالطة، ويعني لابد أن يراجع نفسه وأن يحتمل من بعض العذابات التي يمكن أن تلحقه بذلك. وما أشبه ذلك هو كثير هذا، وإن ظهر ببادئ الرأي الخلاف هنا، فإن قوما شددوا فيه على أنفسهم وهم أهل علم يقتدى بهم، ومنهم من صرح في الفتية بمقتضى الانكفاف واعتبار العوارض، فهؤلاء إنما بتوا في المسألة على أحد وجهين، إما أنهم شهدوا بعدم الحرج لضعفه، يعني قالوا لا ليس هذا الحرج موجودا، فلم يعتبروا مع ضعفه لم يعتبروا، وأنه مما هو معتاد في التكاليف، والحرج المعتاد مثله في التكاليف غير مرفوع، وإلا لزم ارتفاع جميع التكاليف أو أكثرها. وقد تبين ذلك في القسم الثاني من قسمان الأحكام. نعم، هذا لأنه اسمه تكليف، التكليف لابد يكون فيه بعض الطريق، أما قال جهاد كنا الحج لا قتال فيه، وإما أنهم عملوا وأفتوا باعتبار الاصطلاح الواقع في الرخص، فرأوا أن كون المباح رخصة يقضي برجحان الترك مع الإمكان وإن لم يطرق ولم يطرق في طريق العوارض فما عوارض ولم يطرق في طريق عارض فما ظنك إذا طرق العارض. والكلام في هذا المجال أيضا مذكور في القسم الرخص وربما اعترض في طريق المباح عوارض يقضي مجموعها برجحان اعتبارها ولأن ما يلحق فيها من المفاسد أعظم مما يلحق في ترك ذلك المباح وأن الحرج فيها أعظم منه في تركه وهذا أيضا مجال اجتهاد هو الاجتهاد في مسألة التنزيل مناطات الحكم في هذا الباب في نوع الحرج في نوع العوارض في المسألة بلغت الضرورات أو الحاجيات الحاجة هذه معتبرة غير معتبرة وإلا فلا يمكن أن ترى تكليفة من غير ضيق لابد أن يكون في بعض الحرج وهذا أيضا مجال الاجتهاد إلا أنه يقال هل يوازي الحرج اللاحق وترك الأصل الحرج اللاحق بملابسة العوارض أم لا هي مسألة نرسمها الآن بحول الله تعالى في مسألة المتمات في, قم في, في, في الكلام على العوارض وهذا يأتي إن شاء الله تفصيله في الدرس القادم في الكلام على هذه العوارض والنظر في إسقاطها على مسألة الاضطرار أو مسألة الحاجيات وينتهي بعد ذلك الباب كليات اللي يدخل فيه أقسام أحكام الوضع لأنه ما زال يتكلم هنا على أطراف في أحكام التكليف نعم لو في أسئلة تفضل